كلمة طيبة يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم أيها الأخوة في هذا اللقاء في ليلة الخميس من كل أسبوع، نتدارس وإياكم في قراءتنا والتعليق على هاتين الرسالتين النافعتين. الأولى كتاب التوحيد حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وقد توقفنا فيه عند باب الخوف من الشرك. والرسالة الثانية أو المتن الثاني وهو عمدة الفقه لابن قدامة، ولازلنا في كتاب البيوع. فيقول الإمام المجدد رحمه الله في كتابه التوحيد، قال: باب الخوف من الشرك. وقد مر معنا في دروس ماضية أن جميع الرسل دعوتهم واحدة، وهي أن يدعو العبادة أن يوحدوا الله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه دعوة جميع الرسل. وأيضا قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إلى غير ذلك من مواضع الكتاب العزيز، وكذلك في الأحاديث الكثيرة. فهذه هي الغاية الكبرى التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الخلق، أن يعبدوه. والعبادة هي إفراد الله، أو التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. إذا ثبت أن هذا القول أو أن هذا الفعل أو أن هذا الاعتقاد عبادة، إذن لا يجوز أن يصرف لغير الله. هذا معنى التوحيد. أما الشرك بضد ذلك، الشرك هو صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله مهما كانت هذه العبادة، صغرت أم كبرت، ومهما كان المصروف له لا يؤثر. يعني الذي يعبد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي يعبد إبليس واحد، الذي يعبد الملائكة والذي يعبد البقر واحد. ليست العبرة من صرفت له العبادة، العبرة أن العبادة صرفت لغير الله. إذن هذا هو الشرك، صرف العبادة لغير الله بغض النظر عن المصروف له وعن من عبد. لأن الله عز وجل في القرآن الكريم كفر من عبد الملائكة، وكفر من عبد عيسى عليه السلام، وكفر من عبد عزيرا، وكفر من عبد الأصنام. إذن لا يضر من عبد، المهم أن العبادة صرفت. إذن هذا هو الشرك. فالتوحيد إفراد الله بالعبادة، والشرك صرف العبادة لغير الله. فهنا بعد أن ذكر وقرر عليه رحمة الله في أبواب سابقة التوحيد ومعنى التوحيد وفضل التوحيد، الآن انتقل لبيان ضده وهو الشرك. قال: باب الخوف من الشرك. وذكر قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا فيه ترهيب ووعيد شديد، أن كل ذنب إذا لقي الإنسان ربه به، يعني لم يتب منه، لأن من تاب تاب الله عليه، صلى الله عليه وسلم يتوب علينا جميعا، من تاب تاب الله عليه، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمن تاب تاب الله عليه، بشرط أن تكون التوبة توبة نصوحة، أن تتوفر شروطها، الندم والإقلاع عن الذنب يعني، والعزم على ألا يعود إليه، وأن يكون مخلصا في توبته. لأن بعض الناس يتوب للدنيا، يتوب عشان يتزوج امرأة صالحة، يتوب عشان يحصل وظيفة طيبة، يتوب عشان يحصل أمر من أمور الدنيا، هذا توبته غير مقبولة. لابد أن يكون مخلصا يريد من التوبة وجه الله. إذن إخلاص التوبة والندم على الذنب والعزم على ألا يعود والإقلاع الفوري. ثم الشرط الخامس يرد المظالم لأهلها إن كان هذا الذنب متعلق بالعباد. هذه الشروط الخمسة تكون التوبة بإذن الله توبة النصوحة. من تاب توبة النصوحة غفر الله له ذنبه وبدل سيئاته إلى حسنات بنص القرآن الكريم. طيب أصر على ذنبه والعياذ بالله وتوفي على ذلك ولقي الله بهذا الذنب، ما مصيره؟ إن كان هذا الذنب دون الشرك فهو تحت المشيئة وما تاب منه، أصر عليه ولقي الله به. فإن كان الذنب لا يصل إلى حد الإشراك بالله فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بعدله لأنه مستحق للعقوبة، وإن شاء غفر له بفضله وتكرمه ورحمته. ولكن حتى إذا عذبه الله والعياذ بالله لأنه مستحق للعقوبة فإن مصيره إلى الجنة بفضل الله أولا ثم بفضل توحيده، لأنه لا يخلد في النار موحد، وهذه الحسنة العظيمة للتوحيد من حسناته. بينما لو كان هذا الذنب الذي أصر عليه صاحبه ولقي الله به كان شركا به فإنه والعياذ بالله الويل والثبور وعظائم الأمور، لا تنفع معه أي حسنة. يقول الله جل في علاه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذن الشرك يحبط العمل، وقال سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالجنة حرام على كل مشرك، فالأمر عظيم جد عظيم، لذلك الخوف من الشرك، والله لا يغفره، حتى الشرك الأصغر الله ما يغفره، حتى الشرك الأصغر. ولكن صاحبه كما قال أهل التحقيق من أهل العلم قالوا إن صاحبه يدخل تحت الموازنة وتحت المشيئة، تحت المشيئة الذنوب التي ممكن أن تغفر كالربا والزنا وعقوق الوالدين، ذنوب دون الشرك والعياذ بالله، لأن الذنوب صغيرة وكبيرة والشرك أصغر وأكبر. الشرك الأكبر محبط لجميع العمل، وهو أن يعبد غير الله، صرف العبادة لغير الله، يحلف بغير الله، ينذر لغير الله، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يتوكل على غير الله، يخاف الخوف السر من غير الله، يدعو غير الله، هذا شرك أكبر. يذبح لغير الله شرك أكبر. الشرك الأكبر الفرق بينه وبين الشرك الأصغر أن الشرك الأكبر محبط لجميع العمل والعياذ بالله، يعني يهدم الإسلام ويخرج صاحبه عن الملة. ولو مات صاحبه لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث ولا يرث، لأن من موانع الإرث اختلاف الدين. وفي الآخرة خالد مخلد في نار الجحيم، نسأل الله السلامة والعافية. أما الشرك الأصغر وهو لا يصل إلى حد الشرك الأكبر، يعني لا يحبط العمل ولكنه فيه شرك، مثل يسير الرياء. شنو يسير الرياء؟ يعني واحد الحين والعياذ بالله يصلي وهو يصلي، لكن في أثناء صلاته انتبه أن في أحد يشوفه فقعد يخشى أكثر في الصلاة ويطول في عشان يمدحه، واضح؟ هذا شرك، وما أشرك في أصل الدين، أو ما صرف عبادة لغير الله هو هذا هذا يسير الرياء. وإلا الرياء لاحظ الرياء الرياء هو النفاق، الرياء في أصل الدين هو النفاق، إبطان الكفر وإظهار الإيمان. لكن يسير الرياء يحسن صلاته لنظر الرجل إليه، يحسن أمرا معين لسماع فلان إليه، هذا العمل غير مقبول عند الله، هذا العمل بس، لأنه هو فقط راء في هذا العمل. وغيرها من صور الشرك الأصغر، والشرك الأصغر اختلفت عبارات العلماء في ضبطه، في ضبط تعريفه. والتعريف المشهور عندهم قالوا كل عمل وقول أطلق عليه الشارع لفظ الشرك ولكنه لا يصل إلى حد الشرك الأكبر. طيب كيف نعرف أنه ما وصل إلى الشرك الأكبر؟ بالنظر واستقراء بقية النصوص، كالحلف بغير الله مثلا مما درج على ألسنة الناس، يقول والنبي والبدوي والمرسي والعباس وراس أمي وراس أبوي ودفنة عيالي وغلاتك، هذا كله من الشرك، هذا كله من الشرك الأصغر. لكن قد يصل، انتبه، قد تصل هذه العبارات والأيمان إلى حد الشرك الأكبر. ممكن، ممكن، كيف؟ أن يعتقد هذا الحالف أن للمحلوف به من العظمة ما لله تبارك وتعالى، وهذا غالبا لا يكون. يعني يعني اللي يقول والنبي أو اللي يقول راس أمي، يقول الله تعالى أنت تعتقد أن هل تعظم أمك وأباك ومن حلفت به كتعظيمك لله؟ يقول لا أعوذ بالله، هذا هو الظن في غالب المسلمين. يعني لذلك هو من الشرك الأصغر في على غالب ما يدرج على ما يكون دارج على ألسنتهم. نقول حتى هذا الشرك الأصغر هو داخل في عموم قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، هو داخل في العموم. فيوم القيامة يكون تحت الموازنة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، خفت موازينه فأولئك هم الخاسرون، داخل تحت الموازنة، فتزن هذه الأعمال ويدخل الجنة. لكن هذا لا يغفر، لأن الشرك لا يغفر. طيب، فهنا قال ذكر هذه الآية عليه رحمة الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا حقيقة فيه ترهيب ووعيد. ولذلك الإنسان ينبغي له بل يجب عليه أن يحذر من كل أمر يوقعه في الشرك. ولذلك يعني سن لنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ذلك الدعاء اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه أستغفرك لما لا أعلمه. فالإنسان يستغفر الله دائما ويسأل الله عز وجل دائما أن يحفظه من الشرك صغيره وكبيره، وأن يحفظه من الذنوب صغيرها وكبيرها، لأن الحافظ هو الله، ومن عصمه الله فهو معصوم. قضية ما هي بالفهلوة ولا بالذكاء ولا بالقوة ولا بالعلم ولا أبدا، القضية من أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. فدائما الإنسان يلتجئ إلى الله. وسيذكر الآن، وهذه آية عجيبة، قال المصنف وقال الخليل عليه السلام، خليل يعني إبراهيم عليه السلام، وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الله أكبر أيها الإخوة، والله العظيم آية عظيمة. إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، الخليل الذي قضى حياته كلها في الدفاع عن التوحيد ومحاربة الشرك وأهل الشرك ومظاهر الشرك، وعانى ما عانى ولاقى ما لاقى صلوات الله وسلامه عليه، والله عز وجل امتدحه، قال وإبراهيم الذي وفى في كل اختبار ونجح في كل ابتلاء رضي الله عليه الصلاة والسلام، ومع هذا كله ضمن الجنة الدرجات العلى من الجنة وهو خليل الله. تخيل ما له من المناقب العظيمة، فهو أفضل البشر بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يخاف على نفسه الشرك. فماذا نقول نحن؟ والله المستعان. وهذا يبين لك حقيقة الجهل العميق لدى بعض المسلمين، نسأل الله لنا ولهم الهداية، عندما مثلا شخص إمام داعية طالب علم أي شخص دعوة مو حكر على ناس معينين يعني يتكلم في التوحيد يقول شا قلنا والله كفار. أنا مرة واحد قال لي الله يصلحه ويهدينا وياه، قال يا أخي الناس مسلمين، قلت ومن يقول ومن قال لك الحين نقول لهم كفار؟ لكن في عندهم أخطاء، ما تسمع أحد يقول وراس أمي أبوي؟ ما تسمع يا كثر اللي يقولون هذا الأمر في الدواوين، ما تسمع أحد يقول والنبي ولا وفلان هذا أقل شيء. طبعا هذه الأمور ظاهرة ناهيك، أنا معتمد على الله وعليك، أنا معتمد على الله وعلى المعاش، هذه إيش ألفاظ شركية هذه؟ هذا أبسط شيء نذكر الأمور الظاهرة. فالذي يأمن على نفسه الشرك ولا يخاف على نفسه الشرك وكأنه قد ضمن الجنة من الله وقد ضمن الثبات على التوحيد، هذا لا شك أنه جاهل، لأنه أكيد يقين ليس بي أفضل من إبراهيم، صح ولا في شك؟ أكيد ما هو أفضل من إبراهيم عليه السلام. فإذا كان إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه والإخوة يدعو الله عز وجل ويتضرع إليه ويقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فماذا نقول نحن؟ لذلك يخاف الإنسان دائما. وخذها قاعدة، خذها قاعدة، الذي يهون من دعوة التوحيد لا يخلو من أحد رجلين لا ثالث لهما، إما أن يكون جاهل، إنسان جاهل ما لا يعرف أصلا ما قيمة التوحيد، ما فضل التوحيد، ما يعرف يعني الخوف من الشرك، ما يدري، جهل، يهرف مما لا يعرف. بعض الناس يبي يتكلم في كل شيء، إما يكون جاهل وإما أن يكون صاحب هوى، لأن أصحاب الأهواء والبدع والضلالات والمناهج المنحرفة لهم أسلوبان في نشر باطلهم. الأسلوب الأول أسلوب المباشر، يقومون ويدعون ويعني ينشرون خبائثهم ويبثون سمومهم، هذا إذا كانت لهم شوكة، وهذا عبر التاريخ له يعني دلائل كثيرة، تكون لهم شوكة، الدولة تكون معهم، تكون لهم أحزاب، تكون لهم قوة، تكون لهم فضائيات في زماننا الآن، فيبثون بكل جرأة ووقاحة. فإذا لم يستطيعوا هذا الأسلوب، البث المباشر والدعوة المباشرة لنشر بدعهم، فإنهم يسلكون مسلك الموادعة والمهادنة، وللأسف هذا المسلك خطير جدا، وقد انطوى على كثير من المسلمين، بل أجعلها بين قوسين حتى من بعض طلبة العلم، يقول لك يا أخي لا تتكلم فيهم، هذا 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 ورع بارد، هذا ورع بين قوسين ماسخ، الكلام فيهم دين ويعد من الجهاد في سبيل الله. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، إذا أنت سكت وأنا سكت وفلان سكت بدعوى مجاملة فلان، كيف سيعرف الناس الحق من الباطل؟ لذلك هم يداهنون، أتكلم في التوحيد يا أخي، خلنا في الأخلاق، خلنا في كذا، ليش؟ لأن أنت تكلم في التوحيد وعنده مصائب في التوحيد، يقول يا أخي لا تقول يا أخي دعاء الأولياء شرك يا أخي، خلنا يا أخي مطمطمين وكنا حبايب يا أخي، أنت هذه مسألة فيها خلاف، من قال لك فيها خلاف؟ من قال لك فيها خلاف؟ من قال لك فيها خلاف؟ يا أخي الله يرضى عليك، خل الأمور عادي، ترى اللي يقول يا رسول الله يدعوه هذا خله، وهذا كنا نمشي كنا إخوان وكنا مباراة كرة قدم نقعد مع بعض ونلعب، دين هذا دين، خير منا وأتقى منا من السلف لم يسكتوا وكانوا خير وأورع وأحرص على المسلمين ما سكتوا، لأنه دين أن تبين للناس. فلذلك لا يهون أحد من شأن التوحيد إلا جاهل أو إنسان صاحب هوى يريد أن يمرر ما يريد ولا يريد أن يكشف عواره. نبينا صلى الله عليه وسلم قضى حياته كلها يدعو إلى التوحيد، كل آية في القرآن فيها توحيد، كل آية، شوف كل آية، يفتح القرآن الآن كل آية فيها توحيد، كل آية. إما دعوة للتوحيد صراحة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أو دعوة أو نهي عن ضد التوحيد الشرك، أو بيان لوازم التوحيد من الصلاة والصيام والزكاة وغيرها، أو بيان لوازم الشرك التي تقدح في التوحيد من المعاصي والذنوب والمخالفات، أو بيان مآل الموحدين صفات الجنة، أو بيان مآل الكافرين صفة النار، أو بيان قصص الموحدين الأنبياء والمرسلين، أو بيان قصص الكافرين، لاحظ كل توحيد. وأي دعوة جماعية أو فردية لا تقوم على التوحيد هي باطلة، باطلة والله لو اتبعها أهل الأرض كلهم. لا تغتر بالكثرة، كبرى كذا وكذا من الجماعات الإسلامية، وش تفيدني إذا مو قائم على التوحيد؟ وماذا تدعو إليه إذا لم تدعو إلى التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة؟ مش استفيد أنا؟ الدعوة على التوحيد أولا، وأن تصلح الأمر بين العباد وبين ربهم، ثم بعد ذلك ما يأتي بعد التوحيد مكملات للتوحيد، التوحيد أولا. وهذا هو حال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه صلى الله عليه وسلم فقال: الرياء. وذكرنا قبل قليل إيش معنى الفرق بين يعني الشرك الأصغر هو أو الرياء، يسير الرياء كما ذكرنا قبل قليل، وإلا الرياء إذا كان في أصل الدين يعني أن يظهر الإسلام ويبطل النفاق، هذا هو حال المنافقين، هذا والعياذ بالله شرك أكبر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يراءون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا، هذا حال المنافقين. لذلك ما هو الخلاص؟ هل الخلاص الترك؟ أترك لما بس يقول: يا أخي شلب هالطلاهيم، شلب، بعض الناس يعني الشيطان يلبس عليه يقول شلب هالطلاهيم، شنو يعني ما هو الحل؟ قال: يا أخي أترك. إيش تترك؟ قال: أترك يا أخي العمل. وهذا وقع فيه بعض الناس يعرفه، وهذا من وساوس الشيطان، تلاعب به الشيطان، نسأل الله له ولنا الهداية والجمع المسلمين، حتى كاد أن يترك الدين، لأن الشيطان دخل عليهم هذا الباب، دخل عليه الشيطان بثوب النصوح، قال هو يحدثني ويقول لي، هو نفسه يقول له الشيطان: ايش حق يا اخي، لماذا انت تصوم؟ يقصد النوافل يعني، او تصلي النوافل او تطلب العلم، انت ما يدريك انك انت مخلص، انت ترائي. الان هو اقنع انه مرائي، لأن الاسترسال مع وساوس الشيطان هذا في حد ذاته يعد مكسبا للشيطان. ولذلك أرشدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه قال: فليستعذ بالله ولينتهي، جاءك الوسواس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانتهي، حاول تغير تنشغل بأي شيء ثاني، تلهي نفسك، لكن تسترسل معه مصيبة، كما جاء في الصحيحين: من خلق كذا؟ يقول الله. الشيطان يقول له: من خلق كذا؟ الله. من خلق الأرض؟ الله. من خلق السماء؟ الله. من خلق الله؟ فقال: قل آمنت بالله، ولينتهي، لا تسترسل معه. فهذا استرسل معه ثم أقنع نفسه، قال: لا، قال: أنا أترك العمل وأصير مسلم عاصي أحسن ما أصير منافق. شوف كيف سول له الشيطان والعياذ بالله، نسأل الله أن يعصمنا جميعا من فتنة من وساوس الشيطان وخطراته. لا يا أخي، الترك ليس حلا، الترك ليس حلا. ما هو الحل؟ الحل أن تقدم وأن تقبل على طاعة الله، وأن تجتهد في طاعة الله، وأن تسل الله الإخلاص والقبول. دائما سل الله الإخلاص، سل الله الإخلاص، سل الله الإخلاص، هذا هو الحل. الترك أبد ما كان حل. إذن لأن المسألة ما راح تنتهي، القضية مو ليست فقط نوافل، سيأتيك يقول خلاص الشيطان يقول ليش تصلي الجماعة، ترى حط بالك، ترى أنت صلي الجماعة الناس يمدحونك، هذا رياء، صل في البيت وأوقعك في الإثم. طيب شحكة تصلي أنت، خلاص ترى زوجتك يقول عنك أنك فهكذا دواليك. لا، عليك أن تقدم على الطاعة، وأن تجتهد في الطاعة، وأن تسل الله عز وجل الإخلاص والقبول، وأن تبذل الأسباب المادية، أنك حاول أن تدفع عنك نظر الناس، وأن لا تهتم بمدح الناس وثنائهم قدر استطاعتك. ثم قال هنا: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. الند هو المثيل، الند هو المثيل والشبيه. قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. قال: ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من لقي الله، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. شيئا هنا نكرة، نكرة تفيد العموم، أي شيء، دعا ملك مقرب، دعا نبي مرسل، دعا ولي من الأولياء، دعا إبليس من الأبالسة، دعا شجر، حجر، أي شيء. نكرة هنا نكرة السياق تفيد العموم، كل شيء دعوته من دون الله فقد أشركت. وهذه شبهة قديمة حديثة يعني، وذكرها المصنف عليه رحمة الله في كتابه، في رسالته المشهورة كشف الشبهات، يذكر الشبهة من شبه المشركين ثم يرد عليها بالكتاب والسنة طبعا. فمن شبهاتهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي زماننا، ولا فرق، ولا سيما في زماننا يعني أكثر، لأنه هو كان الكلام موجه لمن أشرك في زماننا في رسالته كشف الشبهات. ولا احنا فرق، شلون فرق؟ احنا فرق. المشركون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون حجرا، يدعون أصنام، أما نحن ندعو أولياء. فرد عليه: ما في فرق، ليس هناك فرق، ليست العبرة من عبدت، العبرة أن العبادة صرفت لغير الله، صرفت لغير الله. وكما قلت لكم أن الله عز وجل في القرآن الكريم كفر من عبد الملائكة، وكفر من عبد المسيح عليه السلام وهو بريء منه، وكفر من عبد عزيرا وهو بريء منه، وكفر من عبد اللات والعزى، إذن سواء. فهذا حقيقة يبين لنا بهذا الباب أمرا عظيما، أن الإنسان يحذر أشد الحذر من الشرك صغيره وكبيره، ودائما يجعل قلبه معلقا بالله تبارك وتعالى، دائما يلتجئ إليه، دائما يدعوه، دائما يستعين به، دائما يسأله سبحانه وتعالى. بعض الناس أيها الإخوة في دعائه لله عز وجل جفوة، جفوة، يعني ربما لو سئل قيل لهم: متى آخر مرة رفعت يديك ودعيت الله عز وجل؟ يقول: إيه، برمضان. هناك بعض الناس هكذا للأسف، أو مثلا قبل أسبوع. يا أخي عود نفسك أن لا يذهب يوم أو ليلة دون أن تدعو الله، لأنك تحتاج، أنت محتاج، ونحن محتاجون لعونه ولحفظه ولتوفيقه ولذهاب همومنا وغمومنا وإصلاح أبنائنا وبناتنا وأزواجنا، وأن يعني أن يتم علينا الأمن والأمان، كل هذه، والصحة والعافية وقضاء الديون، حوائج لا تنتهي. فلماذا لا ندعو ربنا تبارك وتعالى؟ والدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سمى الدعاء عبادة، سيدخلون جهنم داخلين. الدعاء 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 بخضوع وانكسار وإقبال وإخبات. فهذه هذا من أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان دائما يعني كما نقول مطبق لأمر العبودية عملي لله عز وجل بدعائه والتوجه إليه والاستعانة به، بإذن الله يكون بمأمن بإذن الله عز وجل عن الشرك وعن مظاهره.